بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا موجود حاليا في دولة لا تسمح صلاة الجمعة لغير المواطنين. عندنا هنا في سكن طلابي في جماعة ما أعرف كم بالضبط، أكثر من 20 يصلوا صلاة الجمعة. هل يجوز أصلي معهم ولا أصلي الظهر؟
سكن طلابي.
سكن طلابي نعم.
طيب يا محمد.
السؤال الثاني، في ناس تطلق البصر بحجة أنه يبحث على زوجة، ما الحكم؟
تطلق البصر؟
إطلاق البصر، يعني ما يغض البصر.
طيب طيب طيب.
كمان سؤالهم بس
تفضل،
ليش ما حد القزع؟ يعني الناس اللي تحلق تدريج خفيف يكون، هل هذا قزع؟
إن شاء الله.
وكيف الواحد يقدر المهر المناسب؟ هل صحيح أن المهر الأقل أكثر بركة؟ يعني كيف أقدره؟ على حسب حالي
الأهل. نعم. مرحبا محمد، أهلا وسهلا. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يبارك شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك شيخنا. شيخ الله يسلمك، عندي ثلاث أسئلة الله يسلمك.
تفضل.
السؤال الأول، إذا اختلفت المطالع في تحديد عاشوراء على قولين، فمنهم من يقول أربعاء ومنهم من يقول الخميس، فهل ينصح بصيام الأربعاء والخميس لإدراك فضيلة هذا اليوم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يسلمك، هل صيام عاشوراء يكفر صغائر الذنوب فقط أم الكبائر أيضا؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير الله يحفظك، هل يستحب تعويد الأطفال الذين تحت سن البلوغ بصيام عاشوراء؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا.
أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. فضيلة راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، إذا أدركت خطأ الإمام في الصلاة وكان قد يعني فاتني ركعة، فسجد الإمام سجود السهو قبل السلام فسجدت معه ثم سلم، فقمت بركعة التي فاتتني، هل يجب علي أن أسجد السهو مرة أخرى ولا؟
يعني أنت أدركت الإمام أخطأ ولا ما أخطأ؟
أدركته وأخطأ.
يعني صليت معه وقد أخطأ.
نعم.
لكن ما سبق يعني بالخطأ. في فرق يا راشد. ممكن تصور المسألة، أضرب لي مثال فيها علشان أعطيك الجواب المناسب.
مثال لها. أنا مثلاً فاتتني ركعة الأولى.
أيوه.
فالركعة الثانية مثلاً هو نسي التشهد، وقف التشهد الأول.
أها، يعني أنت أدركته.
أدركتنا.
ممتاز، وضحت الصورة. عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بعض الأئمة المساجد مثلا يسجد للسهو ومن غير مثلا خطأ أو نسيان يظهر المصلي، يعني يكون الإمام ما أخطأ يعني في نظر المصلين، فيمكن أخطأ مثلا هو في قراءة صورة أو شيء، لأن الله أعلم يعني. فشو حكم هالشيء؟ فيسجد ركعتين.
كيف يأتي بالسجدتين قصدك؟
إيه سجدتين نعم.
طيب يا راشد أبشر. مرحبا. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو علي.
طال عمرك عندي خدامة مسيحية تلبس الصليب.
إيه.
هل يجوز أشغلها؟
طيب. السؤال الثاني.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي، أنا رأيت في المنام امرأة جارتني، أول مرة يا شيخي أراها في المنام استغربت يا شيخ وما ارتحت يا شيخي. أنا في واقع الحال سويت كريم بالبشرة، حالي حال كل النساء يا شيخ، يا شيخي بعد أيام صار في وجهي حب يا شيخ مثل الدباب يسكله وجهي وبقع سود يا شيخ. زين يا شيخ، وبعد فترة يا شيخ جاءت امرأة قريبة لها قالت لي أمينة هذه المرأة هيتني وقالت عن بشرتش عن وجهش كلام قوي وحذرتني منها، قالت هذه عينها قوية وحارة حتى على أرحامها. فأنا يا شيخ تذكرت المنام، تذكرت المنام يعني واستغربي لي يعني الله أراني إياها في المنام. قلت لها أنا رأيتها في المنام، ربما هذا إثبات لها إن هي ربما هي اللي أصابتني بالعين.
نعم.
لأن قالوا لي إني الأهل يمكن صابت عين، روحي عالجي. وفعلا رحت وعالجت وغسلت وجهي بماي مقري عليه، أنا قريت عليه يعني شوي شوي يروح. هذا تقريبا من سنة ونص وإلى الآن يا شيخي كل ما أستخدم هذا الكريم تجيني الأعراض، يستوي لي حمى يعني.
طيب يا أمين، أبشر.
مع أن سبحان الله شيخي ما تكشاك فيها أبدا، شكيت في النساء لأنهم شافني ما بركن، أما هي سبحان الله ما يأتي بالي، لكن سبحانك طيب. ربي الله أراني إياها.
الله يا أمين، تسمعين النصيحة بحول الله. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم أسماء.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ فيها حرمة بتعطي شخص مبلغ يشغله لها، مثلا يعني لو قال لها لها في 20% من الأرباح ونهاية العام يحصلوا الأرباح يعطيها، هذا صحيح ولا هو ربا؟ ويعني والماء وحقها المبلغ الثابت يكون ثابت لو خسر لو سمح الله، ولا هذا صحيح ولا غلط يا شيخ؟
إن شاء الله ما اسمع.
جزاك الله خير.
مرحبا. عبير، تفضلي. عبير من السعودية، تفضلي. راحت عبير، يلا تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضل أبو عبد الله.
كيف نفرق بين الأناشيد والمؤثرات الصوتية؟ المؤثرات الصوتية يعني كيف نفرق بينهم؟
طيب السؤال الثاني،
هل ورد في السنة انشودة طلع البدر علينا؟
إن شاء الله.
ويعني صليت الوتر، يعني صليت الوتر بالليل
ايه؟
ونسيت وقمت.
أيوة.
وكملت ركعتين جبتها يعني سنة، بعدين أي. بعدين يعني بعد هالركعتين السنة صليت شو اسمه صليت الوتر.
اي
يعني هل صحيح ام؟
ان شاء الله يا ابو عبد الله.
زين، وبس هاي السؤال الرابع ما لنا سؤال، بس نصيحة بيك يعني تعطينا نصيحة
اها
حق البنات يعني.
اي
أباك النصيحة يعني عن العباء، يعني كيف
لبس العباء، يعني
لبس العباء القصير.
اي ان شاء الله يا ابو عبد الله.
يعني اكثر البنات يعني يشوفهم الله يهديهم يعني
امين
يصغروا العباء
ان شاء الله. تسمع بحول الله، ونسمع الناس النصيحة بحول الله. مرحبا ابو عبد الله. ام هدى.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت عندي تقريبا اربع اسئله.
تفضلي.
الله يسلمك. سؤال الاول، هل يجب تبييت النيه من الليل للصيام التاسع والعاشر من محرم؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، يعني لما في الفرض مثلا اقرا بالنسبة لقراءة الفاتحة، بديت بصورة من بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت، لما بكمل في الركعة الثانية النص، هل أسمي ولا على طول أقرأ؟
إن شاء الله.
وسؤال الثالث، مثلا هل يجوز صوم بعد التاسع والعاشر بنية القضاء؟
إن شاء الله.
ولو سمحت، متى يجب يعني مثلا على البنات أن يصلون؟ بقول لك شو
متى ايش
يجب على البنات، يعني ما اقول لك من سن، بقول لك 11 وفوق يعني يصلون السنن.
يصلون السنن؟
إيه نعم.
شاليم هدى.
وآخر شيء لو سمحت حين لو سمحت يعني إحنا عندنا في التقويم إن التاسع هو باكر الثلاثاء، لكن حد مطرش إنه بالأربعة بيستوي.
أي إيه سألنا الأخ أبو إبراهيم أظن سألنا. الأخ أبو إبراهيم ذكر هذا أظن.
نعم.
أبو إبراهيم نعم ذكر. إن شاء الله يصير الجواب يا أختي أم هدى مع جواب الأخ أبو إبراهيم بعد شوي إن شاء الله. مرحبا أختي. مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
هل يسن أن ندعو بدعاء القنوت يوميا في صلاة الوتر؟
السؤال
الثاني. نعم. أختي مسافرة لبلد لمدة 8 أيام وأختي الثانية 3 أسابيع يسألون عن صلاة المسافر، وهم أحيانا يطلعون على مناطق تبعد 2 ساعة ويرجعون في آخر اليوم، فكيف يجمعون يقصرون؟
إن شاء الله يا عمر.
جزاك الله خير.
مرحبا عصام.
السلام عليكم دكتور أبو سعيد.
السلام وبركاته.
شلون الأحوال؟
مرحبا أخوي.
الله يبارك لك دكتور. فت سؤال عندي الله يخليك، بالنسبة للختمة القرآن هل توصل؟ أنا سامع من حضرتك أنه ما توصل. أنا عندي خوات 8 وأخوة 10 يلزمون ختمة، كل واحد يلزم جزء ويختمون للوالد الله يرحمه وللوالدة الله يرحمه بين فترة، يعني كل يوم من كل 3 كل واحد طبعا كلهم قسم في 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 فلان بلد وقسم في فلان بلد، هل فعلا توصل هاي الختمة للميت للوالد أو الوالد؟
أبشر يا عصام.
الله يبارك بك. أشكرك عين دكتور. شكرا جزيلا. فيما الله.
مسعود.
السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله.
يا هلا ومرحبا عزيزي.
حياك
دكتور. عندي سؤالين.
اها.
سؤال واحد، انا يعني قبل كان نسبح في البيت حق الأضحية، والحين مودي الذي الامراض الله مكافي ما نقدر يعني صلاحها، ودي جمعيه وفي الجمعيه نجيب لحمه ونقسمه، لكن القانون يقول لازم احنا نشوف ضحيتنا، احنا ما نشوف الضحيه بس نختلف فلوس حق الجمعيه.
اي
والجمعيه هي واحد تذبح وبعدين يجيب اللحم واللحم يقسم على الفقراء.
اي
هاي الاوليه.
يعني قصدك انت تروح تشتري لحم عادي؟
لا 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 لا، انا اشتري ما عند روحه، عندهم جمعيات عندهم تشتري ما عندهم، يعني ذبيحه حيه.
ايه
نعم
بيعون. يا اخوي مسعود انت الان ضحيتك تروح تذبحها في المسلخ؟
لا.
ها تعطيها الجمعيه؟
فلوس احسن فلوس للجمعيه وهم طيب. يذبحون
هم يذبحون. طيب وانت الان تسال عن ماذا؟ تسال عن اللحم؟
ايه بعدين من اللحم انا اخذ معتهم يوم يوم الابغي اللي جهز واقسم على الفقراء.
من وين تجيب اللحم؟ من وين تجيبه؟
اي من الجمعيه بروحها،
ما له علاقه بالاضحيه.
الأضحية روحها، الأضحية هم يذبحونها ويأخذون أول يأخذون مبلغها ويذبحونها بروحها، وبعدين لما برزت تسوي تلفون تعبوا أضحيتك باردة.
ها يعطونك نعم. الجمعية.
إيه نعم.
أنا اللي أعرف أن يذبحون برا.
لا لا لا، عندنا رح في الشارجة الأشياء تحس.
طيب عطر السؤال الثاني.
الحمد لله زين، بس عادي أنتوا القانون يقول لازم تشوف الأضحية وما تشوف الأضحية صراحة.
القانون ولا الشرع؟
الشرع اللي انتوا الشرع على قولتك.
طيب السؤال الثاني.
جزاك الله خير. الثاني في واحد عندنا، انا يعني راعي محل واطلب شو اسمه، وواحد يمالط الحين يمكن 3 سنوات قبل 3 سنوات الحين القانون المحكمه حكمت عليه لانه يسلم الفلوس، وسلم الفلوس بس عرفت هالشيء اضافه المحكمه حطت عليه زين، وهذا المبلغ انا شايفه فيه.
انا ما فهمت سؤالك الثاني مسعود.
نعم.
انا ما فهمت سؤالك الثاني. انت تقول في واحد راعي محل.
نعم.
مطلوب فلوس.
هو مطلوب فلوس. انا معطلنا وخذت من عندي تشيكات.
اي
ما سددت تشيكات.
ما سددت مده 3 سنوات.
اي عقب 3 سنوات يعني جبت مجبور اشتكي في الموضوع.
اي طيب طبعا. المحكمه الان حكمت عليه وسلموك المبلغ.
سلموا المبلغ
يعني رجع حقك،
لكن المبلغ بعد اضاف من المبلغ شيء المحكمه حطت عليه.
حكمت المبلغ بزياده
بزياده
تعويض لك يعني
هذه الزياده اللي شفتي فيها.
اها
كبيرة زيادة؟
والله هي مبلغ محترم جليل.
طيب. قليل يعني. طيب
إذا كان الله خير.
أبشر خلصنا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ويا شيخ عندي أسئلة، زوج أسئلة يا شيخ.
تفضل يا مريم.
وعندي أخي في بلدي هو عنده 53 سنة ما متزوج ولا عنده شغل ولا عنده ولا حاجة، مسكين. هو عايش مع أخي هو اللي يصرف عليه وأمي. يا شيخ هل يجوز لي عليه زكاة المال؟ هو حب يلمد من هنا ومن هنا ومع الناس بيشي سيارة، هل يجوز صدقة الزكاة ليه بيشي سيارة ولا لا يا شيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ
أنا كنت
متخاصمة مع أنا كنت مع زوجي متزوجة مع زوجي عرفي ما فيش خويا أخي ولا تزوجنا كده، بعدين قالوا لي تفرقي معاه ثلاث حيضات وبعدين جبنا الإمام مسجد ومشيت عند أختي، خويا كان متخاصم مع زوجي، خويا ما كانش معانا، درنا العقد وبعدين رجعت إلى بيتي أخي تصالح مع زوجي، قالوا لي صحح العقد، جبنا الإمام وزوج شهود وأخي. بس يا شيخ أنا ما تفرقتش 3 أشهر بس أنا ما عنديش حيضة، بعدين ما كانش عندي حيضة، أنا مرأة كبيرة عندي 60 سنة، هل يجوز هذا العقد اللي عملته بلا 3 أشهر تفرق 3 أشهر؟ أنا كان عندي الإمام وشهودين وأخي.
يعني يا مريم أنت الآن تزوجتي زواج عرفي من دون ولي الأمر؟
أيوة.
وبعدين كم سنة بقيتي مع هذا الرجل؟
أربع سنوات.
وقالوا لك صحيح العقد، أنت رحتي
أيوة صح العقد، تفرقت معه في هذاك الوقت، كانت عندي حيضة تفرقت 3 حيضات.
أيه؟
بعدين رحت عند أختي زوج. أيه؟ أختي هو اللي تكلف جاب لي إمام المسجد وشهود. بعدين قالوا لي لا يليق ولي الأمر أخوك. أي أخويا. بعدين رجعت لبيتي أخويا جاء عندنا وتصالحت الأمور. بعدين جبت الشهود.
أيوة.
أخي والإمام وأنا ما عنديش حيضة يا شيخ، قالوا لي تفرقي 3 أشهر وأنا ما عملتش 3 أشهر يا شيخ.
وأنت ما تحيضين؟ أنت ما تحيضين الآن؟
لا يا شيخ لا.
ما له علاقة، ما له داعي أنك تنتظرين الحيض أو 3 أشهر، هذه يسمى تصحيح العقد. أفصل لك إن شاء الله بعد شوية مريم تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يا شيخ ربي كمل خيرك يا شيخ، كمل خيرك يا شيخ.
آمين ربي الله يحفظك
يا شيخ.
يا رب جزاك الله خير. ها خلصنا. يلا أبو علي تفضل. يلا تفضل أبو علي.
يا حياه طول العمر يوم تسمع الأذان السابع الأذان وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يجوز؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. ها
إيه بعد يعني تابع المؤذن وبعد ما يعني يقول الله أكبر الله أكبر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت تتابع. بعد لين خلاص الأذان.
طيب أبشر أبو علي.
وثانيا يا شيخ أنا مركب جهاز مال سكري.
إيه.
مال مقاسات السكر يعني.
نعم.
هذا طال عمرك يعني عند صلاة يعني عند سبوح الجمعة.
نعم.
هل أني أبطله؟ لأنه هو ما يتبطل إلا يوم ينتهي. إذا تبطله إذا تبطل عادي يعني. ما ترجع عاد.
لكن صعب إنك تشيله، صعب ها؟
إيه إذا شليته خلاص يعني هذه مدته 15 يوم.
إيه إذا شليته قبل 15 يوم اخترب ها؟
هي خلاص ترميه.
طيب أبشر يا أبو علي.
نعم يجوز يعني على الطهارة وعلى هذا.
إن شاء الله أبشر.
السلام يا طول العمر.
مرحبا ومسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيه الجميع. عندي الأخ محمد من السودان بارك الله فيه، طبعا سأل مجموعة أسئلة في سؤاله الأول. يقول يعني يقول أني أعيش في دولة غير دولتي، يقول ويمنعون إقامة صلاة الجمعة لغير المواطنين، يقول ممنوع إلا المواطنين هم الذين يصلون. يقول فيه مجموعة في سكن طلابي عددهم تقريبا حسب ما ذكر 20 أو شيء، يقول ممكن أصلي معهم الجمعة أو أصلي الظهر. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ووفقك الله. بالنسبة لك إذا كنت مقيم في هذه الدولة، بمعنى تجب عليك صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، فالواجب عليك ألا تتخلف عن صلاة الجمعة ولا عن صلاة الجماعة. وكون هناك مجموعة من الطلاب في سكن طلاب يقيمون صلاة الجمعة فلا بأس أن تقيم معهم صلاة الجمعة حتى لو كان عددهم دون 40 في الراجح من أقوال أهل العلم. وذلك أن أيضا الراجح من أقوال أهل العلم أن الجمعة لا يشترط أن تقام في جامع، طبعا هذا الأصل، لكن إن لم يتمكن أقاموها بمثل الحال اللي ذكرت في السكن الطلابي أو في مصلى، ما دام أن هناك منع ولا تستطيعون أن تصلوا إلى الجوامع فتقيمها مع هؤلاء الطلاب. بارك الله فيك. محمد من السودان أيضا يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يطلق بصره بحجة البحث عن زوجة؟ أخوي محمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغض البصر وأذن في حالات استثنائية، منها قضية الخطبة. فإذا يقول صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر ومن حديث وغيره ومن وجوه متعددة أن النبي عليه الصلاة والسلام سن للخاطب أن ينظر، قال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، وقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة ما يذهب إلى السوق ينظر للغاديات والرائحات يقول: والله أنا أريد أن أخطب، هذا كلام يعني غير مقبول وغير صحيح. وإنما الإنسان إذا أراد أن يخطب يسأل، ويقولون له: بيت فلان فيه بنت صالحة للزواج، ويتقدم ويخطبها ويطلب النظرة الشرعية وهي أيضا تنظر إليه. أما والله إطلاق البصر يذهب إلى الأسواق وإلى المولات وإلى الجامعات وإلى كذا ويعني يتفرج وينظر في البنات، هذا لا شك بأنه أمر مخالف لما جاء في القرآن والسنة، ولا يقول بهذا إنسان. وهذا يعني نوع من أنواع اللعب بالأعراض واللعب بالناس، هي المسألة ليست مسألة بضائع حتى يروح يتفرج عليها في الأسواق، ما هي بضائع هذه، وإنما يسأل عن البيت المحترم، عن المرأة الدينة ويبحث. فإذا قيل له هنا هذه المرأة، ممكن حتى قبل أن يخطب ممكن يترصد لها، ينظر إليها إذا خرجت، لأن جابر بن عبد الله كان يختبئ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، كان يختبئ لهذه المرأة خلف الشجر ينظر إليها. أيضا عبد الرحمن بن عوف قال يعني جاء في أحاديث أيضا قال: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. فيجوز الإنسان إذا نوى وعزم على قضية الخطبة لكن يريد أن يرى، ليس شرطا أن يراها في بيت أهلها، ممكن يراها في وهي يعني قد ظهرت من البيت، يراها مثلا وهي في العمل، يراها في الجامعة المرأة. أما يروح يتمقل بخلق الله عز وجل ويجلس على الطريق ويجلس في الأسواق، هذا غير صحيح. بارك الله فيك. محمد من السودان أيضا يسأل عن القزع، يقول: ما حكم ما حد القزع، وهل الحلاقة التدريجية هذه في القزع؟ محمد بارك الله فيك، أولا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، والعلماء منهم من حمل النهي على التحريم للقاعدة الأصولية أن الأصل في النهي التحريم إلا لصارف، ومن أهل العلم وهم جماهير العلماء ذهبوا إلى أن حكم القزع أو القزع الكراهة التنزيهية. الأمر الثاني بالنسبة للقزع الذي عرفه العلماء قالوا: هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، وكان هذا موجودا عند العرب، كان موجودا عند العرب قديما، يحلقون بعض الرأس ويتركون بعضه لا سيما مع الصبيان، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وأيضا هذا يعني فيه عدم العدل، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل في كل شيء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، حتى في بدن الإنسان يجب عليه أن يعدل. ولذلك قالوا جاء في عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل يعني والمرأة بنعل واحد، وجاء التعليل بأن الشيطان يمشي بنعل واحد، وجاء أيضا النهي عن جاء أيضا فيما يتعلق بالعدل، قالوا لأنه إذا مشى بنعل يعني عدل مع رجل وترك الرجل الأخرى، كذلك مسألة الرأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال احلقه كله أو اتركه كله، بمعنى أن الإنسان إما أن يترك شعره كله بشرط أن يعتني به غسلا وتمشيطا ودهنا وتنظيفا وتطييبا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يحلقه كله. أما قضية القزع هذا فهذه لا شك بأنها مكروهة، سواء كان أخذ من أجزاء الرأس أو كان عن طريق التدريج هذا. ولذلك للأسف بعض الناس واقع في القزع من حيث لا يدري، وهو أن يحلق أطراف الشعر ويترك الشعر الذي على أعلى الرأس، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إما أن تحلق الرأس كله أو تتركه كله. وهناك الحلق العادل، في حلق ما يسمى الآن عند الحلاقين مثلا تقول على رقم 4، هذا يعم الرأس كله، على رقم 3 مثلا، رقم 2، هذا عدل. أما أن يحلق الأطراف ويترك الأعلى هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مسألة التدريج هذا أو التدرج، التدريج بالحلق بالتدريج هذا يدخل في القزع للرجال، أما المرأة فيجوز. المرأة يجوز لها أن يعني ترتب شعرها حتى لو كان على سبيل التدريج، هذا لا بأس، لأن المرأة زينتها في شعرها وتتزين لزوجها، فلا بأس للمرأة في مثل هذه الصورة. محمد من السودان يسأل عن مقدار المهر المناسب، يقول كيف أضبط المهر المناسب؟ أخي محمد بارك الله فيك، الضابط في هذا قول الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذه وإن جاءت في سياق النفقة كذلك في مسألة المهر. ولذلك الإنسان لا يجوز أن يكلف الزوج ما لا يطيق، وإنما ينظر ولي الأمر، أمر المرأة، أمر البنت، إلى حال الزوج: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه، قدر يعني ضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وفي الآية الأخرى في مسألة إسكان الزوجة قال: أسكنوهن من حيث ولذلك الله عز وجل أمر بإسكان المرأة من حيث يجد القدرة الزوج على ذلك، القدرة على ذلك، ويعني بمعنى أن الزوج لا يكلف أن يسكن المرأة بما لا يطيق، يعني في بيت لا يطيق. أسكنوهن من حيث سكنت، أسكنوهن. ولذلك بهذه الطريقة. كذلك مسألة المهر، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على تقليل المهر، وبين بأن في هذا المهر البركة كلما كان قليل. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، حث على التيسير في المهر، وبين عليه الصلاة والسلام أن أكثر النساء بركة أكثرهن أقلهن مهرا أو أيسرهن مهرا، يعني أيسر المهور سبب من أسباب البركة في الزواج، سبب من أسباب البركة في الزواج. ولذلك طبعا يعني قالوا يعني لو كان يعني الكثرة المهر شرف وكذا لكان أولى الناس ب هذا الشرف زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبنات النبي عليه الصلاة والسلام، كان المهر متوسط. فهذا راجع إلى قدرتك أخي الفاضل محمد، راجع إلى قدرتك، ويجب على الناس أن يراعوا هذا. للأسف الشديد أغلب الناس الآن أو أغلب الشباب الذين انصرفوا عن الزواج وعزفوا عن النكاح، من الأسباب بل من أهمها المهور، للأسف الشديد كثرة المهور. يعني للأسف وصلنا إلى حالة من الترف أن الأم أم البنت عندها استعداد تخرب الزواج، ما عندها مشكلة إذا قال الزوج: والله أنا ما أقدر أسوي لك حفلة في فندق، أنا والله ما أستطيع أن أسوي لك حفلة في جزيرة، أنا ما عندي قدرة، هذه قدرتي. تقول أبدا، إما تسوي ولا بلاش. وبعض الشباب مسكين أمام ضغط المرأة وأمام ضغط الأم وضغط الأب وضغط المجتمع يروح يقترض ويبقى 10-20 سنة محمل ديون على ظهره، محمل ديون على ظهره. ولذلك يعني صراحة سامحوني أقول هذا الكلام، كورونا هذا آية من آيات الله، آية من آيات الله. شوف الآن سبحان الله الناس الزواج في كورونا كيف يسير وكذا، أبدا. يعني هل بهرجة وهل فشخرة وهل الفخر وهل خيلة وهل كبر، كله راح. أصبح يعني الناس اكتشفوا أن الزواج مو بشرط يكون في فندق ومو بشرط يكون في صالة، ومو بشرط يكون والله في محل كذا، يجمعون 10-15-50 نفر من الرجال ومن النساء وصلى الله على محمد وانتهى. بدل ما كان يدفع الزوج 200,000 للفندق ما يدفع شيء، خلاها يبني فيها بيت ولا يعني متطلبات الحياة الضرورية والحاجية. للأسف أغلب الناس ما أخذ الدروس من كورونا، كورونا أدبتنا لمن فعلا يعني يتدبر ويتعقل ويتفهم، كورونا تعلمنا، لكن للأسف بعض الناس إلى الآن ما فهم هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى. هالفشخرات وهالكبر وهالخيلة وهالتقليد الأعمى وعدم القناعة، أصبح الناس يقلد بعضهم بعض، حتى بعض الفقراء يقول ليش بني فلان كذا، طيب بني فلان أغنية وأنت فقيرة، ليش تحاولين تجاكرين هؤلاء وتصيرين مثلهم. ولذلك بارك الله فيكم، يعني أنا يمكن استغليت هذا السؤال لأنطلق حول هذه المسألة. اتقوا الله في الشباب، والله أنا أعرف جمع كبير من الشباب عزفوا عن الزواج، يقولوا من وين نجيب طلبات كثيرة، مئات الألوف يطلب من الشباب، يقول من وين نجيب، وبعضهم يلجأ أنه يروح يتزوج من الخارج، يقول يعني ما هذه قدرتي. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يراعوا هذه الأشياء، والبركة ليست بمثل هذه الأشياء، البركة في تيسير المهر، البركة في الدعاء، البركة في النية الطيبة الصالحة، هذه البركة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. طبعا الآية قول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أنا شوي ترددت في الآية، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من قدرتكم واستطاعتكم. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول إذا اختلفت المطالع في تحديد شهر الله المحرم، يعني هل هو الأربعاء والخميس، يقول ما العمل أمام هذا. أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي أولا صيام عاشوراء سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان صيام عاشوراء في أول الإسلام قبل أن يفرض شهر رمضان سنة، عفوا كان واجبا، كان صيام يوم عاشوراء في مكة واجبا، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فرض عليه الصيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فنسخ الوجوب في صيام عاشوراء إلى السنية، وانتقل الوجوب إلى صيام شهر رمضان، فبقي الصيام عاشوراء سنة، صيام عاشوراء سنة مستحبة. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته كان يصوم يوم واحد وهو اليوم العاشر من محرم، اليوم العاشر المحرم، ثم قال في السنة الأخيرة لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة إذا الله حياني وأبقاني لأصومن التاسع، وفي لفظ التاسعاء، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. الآن عندنا مثلا يعني المسألة اللي ذكرتها قضيت، والله الآن اختلف الناس يوم الأربعاء واليوم الخميس، يا أخي صوم الأربعاء والخميس، صوم الأربعاء والخميس، فيحصل الإنسان صيام عاشوراء جزما بإذن الله تعالى، ويكون قد صام يوم قبله أو يوم بعده، لأن العلماء يقول يجوز أن يصوم يوم بعده، يجوز أن يصوم يوم بعده كما أنه يجوز أن يصوم يوم قبله. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل عن صيام يوم عاشوراء، يقول هل يكفر الصغائر أم الكبائر؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة، طبعا يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة، جماهير أهل العلم على أن يكفر الصغائر دون الكبائر، قالوا لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة خاصة، والتوبة لابد فيها من شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ويزيد شرط الرابع يعني إذا كانت المظلمة مع بشر، مع إنسان، يرد المظلمة لصاحبه، يعني يرد المظلمة لأصحابه. ولذلك الصيام عاشوراء صيام عرفة هذا كله يكفر الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والجمهور جماهير العلم قالوا بأنه ما يكفر الكبيرة، لأن الكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة. أبو إبراهيم يسأل يقول هل يستحب تعويد الصغار غير البالغين على صيام عاشوراء؟ الجواب نعم، بالنسبة لغير البالغين من المميزين، مثلا المميزين اللي هو بعد 7 سنوات، طيب كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون الصبيانهم حتى إذا بكوا وطلبوا الطعام أو الشراب أتوا لهم بالعهن، والعهن هو الصوف الملون، مثل اللعب عندنا يلهونهم حتى تغيب الشمس. فإذا كان الصبي الصغير مثلا ذكر أو أنثى قادر على الصيام طيب أنه يقال إيش رأيك تصوم عاشورة، إيش رأيك تصوم عرفة، ما يلزم يعني ما يوجه إليه الأمر، يرغب ويعلم ويوجه ويقال فيه فضل. فإذا تعود الصبي على الصيام أصبح الصيام له عادة ما يكلف شيء إذا كبر بعد ذلك. راشد بن أبو ظبي يقول أنا جيت والإمام سبقني بركعة ويعني أخطأ في التشهد الأول، ما أتى بالتشهد الأول، يقول سجد قبل السلام فسجدت معه للسهو، سجد للسهو قبل السلام فسجدت معه للسهو. يقول أنا قمت أقضي الركعة، هل أنا لازم أسجد مرة ثانية؟ الجواب لا، الجواب لا، بارك الله فيك، لأنك أنت تتابع الإمام، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولذلك أنت تابعت الإمام في هذا وأتيت بسجدة السهو معهم موافقة له. فإذا سلمت ما يحتاج أنك تأتي بسجدتي السهو. راشد يقول بعض أئمة المساجد يسجدون في الصلاة السرية الظهر والعصر من غير ما يعرف من خلفهم، ما سبب هذا السجود، سجود السهو؟ راشد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للإمام يجب على المأمومين أن يتابعونه، يجب على المأمومين أن يتابعونه ولا يخالفونه، ومن جملة ذلك مسألة سجود السهو. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرت إلى هذا الحديث قبل قليل، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك يجب على المأموم سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية أن يتابع الإمام. فالإمام قد يحصل مثلا عنده خطأ في الصلاة يستوجب سجود السهو، يعني مثلا من يعتقد وجوب قول سبحان ربي العظيم فنسيه أو قلبه مثلا يجب عليه أن يأتي بسجده السهو إذا فات محله، إذا فات محل هذا الذكر وهو الركوع مثلا. من يعتقد أن قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد من واجبات الصلاة ثم تركها أو قلبها مثلا، أو لم يقل ربنا ولك الحمد، قال سمع الله لمن حمد ولم يقل ربنا ولك الحمد لأن المأمومين ما يسمعونه، فتذكر يأتي بالسجدة السهو على ما يعتقد. حتى قضية السنة، نبي عليه الصلاة والسلام ذكر قاعدة عليه الصلاة والسلام في أن سجود السهو لكل خطأ في الصلاة، لكل نقص في الصلاة، وأخذ من هذا كثير من أهل العلم أن السنة ترك السنة، من اعتاد ترك السنة من اعتاد على السنة في الصلاة فنسيها يسجد للسهو، بخلاف من لم يعتد على السنة. يعني شخص مثلا يرفع يديه في الصلاة دائما يعتقد سنيتها، يرفع يديه في أربعة مواضع، نسيها في موضع تذكرها قالوا يستحب له أن يسجد سجدتي السهو. لماذا؟ لأنه مواظب على هذه السنة، هكذا يقول العلماء. طبعا هذا لا أتبنى، لكن هذا قول محترم وموجود، فيقولون يسجد للسهو بالنسبة لترك السنة فلذلك يتابع. أما إذا كان الإمام في كل صلاة سرية يسجد للسهو، لا، هذا الإمام عنده مشكلة. إذا كان إمام يا راشد في كل صلاة سرية الظهر والعصر يسجد للسهو، نقول لا، تعال سلامات، أنت الظهر سجدت للسهو والعصر سجدت للسهو وأمس نفس الشيء، عندك مشكلة. فلا بد يجلس معه، يجلس مع طالب علم أو يعني يراجع فيه الجهة الشرعية المشرفة على الأئمة والمؤذنين والمساجد، ويجلس مع طالب يفهمونه، قد يكون عنده مشكلة، قد يكون عنده فهم مغلوط. لأن بعض الناس مثل عند بعض العوام يقولك أنا كل صلاة أسجد للسهو وما عنده سهو، يقولك احتياط، لا ما يصلح هذا، قد يكون زيادة في الصلاة يبطل الصلاة، تسجد للسهو على شيء أنت ما سويته، لا غلط، لأن سجود السهو هو جبر للنقص اللي حاصل في الصلاة، جبر للنقص الحاصل في الصلاة، فيتنبه الإنسان لهذا. أبو علي من العين يقول أنا عندي خادمة غير مسلمة يعني تأتي ببعض الشعائر لدينها، يقول يعني ما حكم استقدام؟ أبو علي بارك الله فيك، يعني أنا أستغرب، سامحني، من بعض الإخوة اللي يسألون مثل هذه الأسئلة. أنت جايب عاملة أو خادمة على دين معين، طيب ليش تستغرب مثلا إذا جاءت بكتابها ولا بشعارها ولا بأي شيء من هذه الأشياء؟ تستطيع تمنعها؟ ما تستطيع، طبيعي جدا أن تعلق الصليب، تأتي بإنجيلها، تأتي بتوراتها، تأتي مثلا. فطبيعي يعني أنت الآن لما تجيب خادمة من غير يعني من غير المسلمين طبيعي جدا. فأنا قصدي أن الإنسان يعني بعض الأسئلة غريبة جدا يعني أنت جبتها وهي ستمارس عبادتها وطقوسها وتجيب معها أشياءها. فلذلك الإنسان ابتداء يعني إذا جبتها لازم تحسب لهذا الأمر، إذا جبتها ابتداء بتحسب لهذا الأمر، تعرف بأن ستأتي بكذا وكذا وهذول أهل الكتاب. إذا تقول الله والله أنا أسأل قبل أجيب ولا ما أجيب، لا لا تجيب، جيب مسلمة، جيب مسلمة في بيتك حتى ما تقعد مثلا يقعد الإنسان يسأل والله شفتها كذا ولا حتى طبيعي. هذه هي تدين تعتنق دين، تمنعها تصلي مثلا على صلاتها وعلى دينها وعلى مذهبها وتجيب كتبها وتجيب كذا، ما تستطيع تمنعها. فلذلك يا أخي الفاضل ابتداء قبل ما يدخل الإنسان في هالمعمعة يسأل يقول والله أجيب ولا ما أجيب، أيهما أفضل، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول رأيت في المنام جارتنا تقول يعني ما ارتحت للرؤية، سبق أني أنا عملت كريم للبشرة بعد أيام نظرت إلي تقول يعني أصبت بمرض أشعرت بحبوب مثل الدبابيس، وبعدين جاءت قريبة لها وقالت انتبه ترى عينها حارة. تقول يعني إلى الآن أنا يعني أتألم كلما وضعت الكريم. أمينة بارك الله فيك. طبعا الجواب على هذا أحد أمرين، إما أن يكون المشكلة في الكريم وإما أن يكون المشكلة في الحرمة هذه. فأنت ليش ما تغيرين الكريم؟ يمكن المشكلة في الكريم ما تدري. تقولي لي لا أنا جربته حطيت الكريم والحمد لله كان مناسب لي وكذا، لكن لما رأتني حصلت المشكلة. إذن ننتقل للثاني، الآن تطلبين منها أنها تتوضى لك، قولي لها يا فلانة توضئي بإناء وتأتين بهذا الإناء وتغتسلين به وبإذن الله تشوفين العافية، بإذن الله أنك بتشوفين العافية مع الرقية ومع القراءة اللي تستخدمين. هذا الذي يجب عليك يا أمينة بارك الله فيك. وتقولين أنا والله ما كنت أتوقع، طبيعي أحيانا الرجل الصالح يصيب بالعين وما يقصد، أحيانا الرجل الصالح يصيب بالعين. صحابي جليل عان واحد من الصحابة الآخرين عطاه عين مثل ما يقولون، وصحابة رضي الله عنهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك، هذا المعنى. فأنت تقول أنا مستغرب، طبيعي قد يكون عالم قد يكون واعظ قد يكون عابد من العباد ها، قد يكون من حفظة القرآن يصيب بالعين. فمش القضية صابت بالعين فقط في أهل الشر، لا، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. أم أسماء من أبوظبي تقول يعني في حرمة تريد أن تعطي شخص مبلغ من المال يشغل هذا المبلغ لها وتأخذ نسبة 20% مع الحفاظ على رأس المال، يجوز؟ أم أسماء بارك الله فيك، هذا يسمى عند أهل العلم بشركة المضاربة، بشركة المضاربة، المال منك والجهد من العامل أو من الشخص هذا، ويقول لك والله أنا بشتغل أعطيك 20% مع 80% لي مثلا أو 50 و50% مثلا، يجوز، أو الربع لك وثلاثة أرباع لي، هذا يجوز. أما يقول لك أعطيك مبلغ مقطوع شهريا أو سنويا، هذا ربا، هذا ربا. ولذلك للأسف كثير من الناس واقعين في هذا من حيث لا يعلمون، يقول والله أعطيك مبلغ مقطوع 1000 2000 3000 10000 أحيانا، لا هذا ما يجوز. إنما يكون الربح جزء مشاع، يكون الربح جزء مشاع. وبالنسبة لاشتراط أو ضمان رأس المال غير صحيح في شركة المضاربة، ما يضمن رأس المال. بارك الله فيك، بأي حق الإنسان يأخذ مال أخيه؟ ولذلك العلماء يقولون الربح بينهما جزء، الربح بينهما على الترتيب اللي ذكرت، والوضيعة على رأس المال. الوضيعة ما هي؟ الخسارة. فإذا خسرت الشركة أو خسر الأخ اللي أنت قلتي له تشتغل بمثلا في الثياب، تشتغل في الخشب، تشتغل في البترول، تشتغل في كذا، ما طلع عن شورك، قال نعم أنا أشتغل بالشغلة هذه، فإذا حصل خسارة، خسارة على رأس المال، والربح بينكما، الربح بينكما. بارك الله فيك. أبو عبد الله من الفجير يسأل يقول كيف نفرق بين الأناشيد والمؤثرات الصوتية؟ أخوي أبو عبد الله، الأناشيد شعر، الأناشيد شعر، والشعر كما قال الشافعي حسن وحسن وقبيح وقبيح، فالأنشودة هذه شعر، كلام هو من الشعر، لكن يعني يلقى بطريقة معينة. المؤثرات الصوتية على نوعين، مؤثرات هي من المعازف المعروفة وهذا بإجماع العلماء على حرمتها، ومؤثرات صوتية لا، هي مجموعة أصوات في الأصل مباحة لكنها دمجت وأدخلت من خلال عملية تقنية ظهر الصوت بهذه الطريقة. من أهل العلم من يرى جوازه، قالوا لأن الأصل الحلو الجواز، ومن أهل العلم من يمنع، قالوا لأن هذه المؤثرات الصوتية إذا أخذت شكل المعازف صوت المعازف فقد انتقلت من كونها حلال إلى كونها محرمة، مثل الخمرة، الخمر إذا خللت بطبيعتها حلال، وإذا خللها الإنسان يعني أصبح هناك فعل منه قالوا تبقى محرمة، يعني الخمرة تحولت إلى خل إذا خللها الإنسان بفعل أضاف إليها أشياء أصبحت محرمة. كذلك هذه الأصوات المباحة إذا مثلا إنسان حولها فأخذت شكل المعازف صوت المعازف لا تبقى محرمة. ما أدري هل هذا قصدك ولا لا، عموما هذا هو جوابي يا أبو عبد الله. أبو عبد الله يسأل يقول هل ورد في السنة أن ما يتعلق بقصيدة طلع البدر علينا؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه القصيدة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت البرايا بالهدى يا خير داع. هذه القصيدة هذه جاءت عند البيهقي وعند غيره لكن بأسانيد ضعيفة، ومن أهل العلم من جود أسانيدها لكن لم تكن في بداية الهجرة، لم تكن في بداية الهجرة، يعني ما قالوها الصحابة لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا من مكة، وإنما قالوا بأن هذه قالها جواري الصحابة يعني البنات الصغيرات لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك في السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القصيدة تقول طلع البدر علينا من ثنيات، والثنيات من جهة تبوك وليس من جهة مكة. بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول صليت الوتر وبعدين نسيت، كملت ركعتين وبعد ما انتبهت قمت وصليت الوتر، ماذا علي؟ أبو عبد الله طبعا صلاة الوتر سنة مؤكدة، وبالنسبة للإنسان إذا كان يصلي الوتر ثم قام وزاد وأتى بركعة يجب عليه أن يجلس ما دام أنه تذكر، ما دام متذكر يجلس ويكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين لأنه أتى بزيادة، أنت فعلت يعني قمت وكملت ما كان ينبغي لك، وأكيد أنك تجهل هذا الحكم مستقبلا ما تفعل هذا. أي إنسان يصلي الوتر ثم أخطأ وقام جاب ركعة ثانية وتذكر أثناء الركعة ما يقول أنا أكملها، لا كيف يكملها، ركعة الوتر واحدة، أنت أخطأت، تجلس وتكمل صلاتك وأنت جالس، طبعا تأتي بالتشهد وتسجد للسهو بعد السلام. أبو عبد الله بارك الله فيه يريد نصيحة للبنات فيما يتعلق بلبس العبايات. أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأخواتي وبناتي وأمهاتي المسلمات المؤمنات الصالحات الطيبات القانتات الخيرات المحبات لله ولرسوله، يجب عليهن أن يلتزمن أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحن في هذه الدنيا عبيد لله، عبيد لله، ولذلك يجب علينا أن نعبد الله، وعبادة الله ليست فقط الصلاة والصيام والزكاة والحج، وليست هي فقط بر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة وذكر الله، صحيح هذه عبادات جليلة، من العبادات التزام أوامر الله، ومن أوامر الله ومن أوامر الله عز وجل الحجاب بالنسبة للمرأة، فرضه الله عز وجل في القرآن وفرضه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك أمهات المؤمنين وبناتك وبقية نساء المؤمنين إلى يوم القيامة يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، أدنى أن يعرفن. ها، وفي الآية الأخرى قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ونساء الصحابة رضي الله عنهن لما نزلت آيات الحجاب ما كان الحجاب أولا مشروع ومفروض، لما نزلت ما قالوا بكرة خلنا نروح للسوق، كنا في المسجد ما خرجنا من المسجد إلا وهن كالغربان، حتى إن المرأة التي ما عندها شيء تقوم أختها فتشق مرطها فتعطيها فتتلحف به وراحت إلى بيتها متحجب استجابة لله. هذا الاستسلام لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك ربنا جل وعلا ما يأمر إلا بما فيه الصلاح للعبد للإنسان سواء كان ذكر أو أنثى، ولا ينهى عن شيء إلا لما فيه الفساد في العاجل والآجل. فأي امرأة تقول أنا أحب الله وأحب رسول الله لا بد أن تصدق في محبتها، لأن ادعاء المحبة على نوعين، محبة حقيقية ومحبة كاذبة مغشوشة. في كثير من الناس يقول لك والله أنا أحب الله عز وجل، أحب النبي عليه الصلاة، طيب وينك أنت عن أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبعض الناس يقول إن شاء الله وإن شاء الله، طيب شيء طيب يقول إن شاء الله وعسى الله يفتح عليه ويتوب عليه، طيب لكن ما أنت تضمن أنك تعيش إلى الغد؟ هل يضمن الإنسان؟ كثير من الناس عنده كان عنده خير وعنده يقول إن شاء الله أنا بإذن الله يعني أفعل كذا وإن شاء الله برجع وأواظب على الصلاة والحرمة، تقول إن شاء الله بس أعطوني مهلة شوي كم يوم أتحجب، طيب ما تدري لعل أكفانك بالغيب تنسج كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. والموت ما يستأذن، الموت ما يطرق الباب ولا يرسل مسج ولا يتصل، ها ما يرسل رسائل ولا يتصل يقول جايكم، لا 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 ما يستأذن، ما يعرف لا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، ما يعرف أحد، إذا جاء أخذ خطف الناس. لكن الإنسان لابد أن يكون مستعد. بربكم نحن الآن في دار، نحن أصلا هذه الدار اسمها دار أعراض، دار مفاجآت، كيف والناس في زمن وباء ما يدري متى يخطفوا هذه من اللذات ومفرق الجماعات، ها يعني المفترض الإنسان يعني يراجع حساب يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا واستعدوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. الحجاب شريعة، الحجاب فريضة، الحجاب دين، أمر الله به في القرآن، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، الإجماع منعقد على وجوب الحجاب، حجاب شرعي ما هو حجاب يعني بعض الأخوات الطيبات الفاضلات يلبسنها لكن مو بحجاب، هي صحيح غطت لكنها يجسم جسمها يبين تفاصيل وتقاسيم بدنها مزكرش ملون مورد ورود من هنا، هذا مو بحجاب. فلذلك اللي تبغى يعني تقول والله أنا بحتجب، لا احتجاب شرعي وهذا يرفعها عند الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم هدى بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول هل يجب على الإنسان أن يبيت نية الصيام بالنسبة لمحرم والتاسعة؟ أخت الفاضل أم هدى بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من يذهب إلى أن النفل عموما لا يشترط فيه تبيت النية من الليل، ومن أهل العلم يفرقون بين النفل المطلق والنفل المقيد، فقالوا بأن النفل المقيد مثل عاشوراء وعرفة يلزم تبيت النية من الليل. عموما الحمد لله الآن الناس كلهم يدرون يوم الأربعاء ويوم الخميس 9 و10 مثلا يعني يبيتون إن شاء الله النية يعني من الليل، ولو من بعد صلاة العشاء ينوون أنهم يصومون يوم غد. أم هدى تقول أنا لما يعني أصلي في الركعة الأولى أقرأ الفاتحة وأبدأ بسورة أبسمل ثم أتي بسورة، لما في الركعة الثانية بعد الفاتحة أكمل لازم أبسمل؟ الجواب لا، ما تحتاجين إلى بسملة بارك الله فيك ولا إلى استعاذة، تقرأي مباشرة. أم هدى تسأل عن صيام 9 و10 بنية قضاء رمضان يجوز؟ الجواب نعم، كل من عليها قضاء من رمضان وحابة تصوم 9 و10 من شهر محرم بتجمع النيتين يجوز ولله الحمد والمنة. أم هدى تسأل تقول متى يجب علينا أن يعني نعلم البنات على سنن الصلاة؟ أم هدى بارك الله فيك، ما في حد، يعني الصغار يعلمون الفرائض والسنن ويؤمرون بها من سن السابعة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، والأمر هنا لا يشمل فقط الفريضة بل يعلمون أيضا على السنن والنوافل. أم عمر من الشارقة بارك الله فيها تقول هل يعني يسن دعاء القنوت في الوتر دائما؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء القنوت مستحب لكن ليس على الدوام، فثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يدعو القنوت في كل وتر، وقد علم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء القنوت، وكان الصحابة يقنتون بعد منتصف رمضان، لما ينتصف رمضان يبدأون يقنتون، وهذا يدلنا على أن دعاء القنوت مستحب. ما معنى مستحب؟ يعني لم يكن يواظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عمر تقول يعني عندها أخت مسافرة إلى بلد مدة 8 أيام، وأخت ثانية مسافرة مدة 3 أسابيع، تقول يتنقلون بين المناطق، يعني كيف يفعلون بالصلاة؟ أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله أخواتك وأعادهم إن شاء الله سالمين غانمين مأجورين، مسافرين يقصرون ويجمعون الثنتين، يعني الأولى أم 8 أيام والثالثة الثانية اللي 3 أسابيع، لكن يتنقلون يقصرون يجمعون ولله الحمد والمنة. لكن إذا استقروا في مكان بالنسبة للذكر البالغ والمسجد قريب يصلي في المسجد أفضل، إذا كان بعيد ما في بأس يصلي في البيت قصرا وله أن يجمع أيضا. عصام من الشارقة يقول بالنسبة لختمة القرآن، يقول عندي مجموعة إخواني وأخواتي يعني يمسكون أجزاء وهم مفرقين في البلاد وفي العالم، يقول يقرؤون يعني يهدون ثواب للوالدين، يقول أنا سمعتك ذكرت جواب حول هذه المسألة. أخوي عصام بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة قراءة القرآن وإهداء ثواب للأموات مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك لأنه من الأعمال التي يمكن التي ينتفع بها الميت، ينتفع بها الميت، وهناك ما يدل على ذلك، يقيسون على مثل قضية الصدقة والدعاء والحج والعمرة بالنسبة لمن مات ولم يحج ولم يعتمر أو حب أن يعني يتطوع لهما كذلك. القول الثاني وهو القول الراجح الصحيح بأن قراءة القرآن وإهداء ثواب للأموات لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع وجود المقتضي وأيضا توفر دواعي النقل لهذا الأمر لكثرة موت الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، موت يعني كثير من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض زوجاته أولاده عليه الصلاة والسلام أصحابه أولاد عمومته كجعفر وكذلك عمه حمزة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اقرأوا عليهم القرآن، اهدوا ثواب القرآن إليهم مثلا. كذلك من جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي من بر أبوي بعد موتهما، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. ولذلك أخي الفاضل، الراجح من أقوال أهل العلم أن قراءة القرآن وإهداء ثوابه لم يثبت فيه شيء، وأعظم ما يصل الميت وينتفع به هو الدعاء. ولذلك الله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، خلاص انقطع عمل الإنسان إلا ما ورد النص به، النص بالنسبة له صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، النص عندنا الدعاء له يعني الاستغفار له وهكذا. بارك الله فيك، خلصنا؟ الله المستعان. مسعود ومريم وابو علي اعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.